آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام من صحيحه: باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان وسفيان الثوري فهو معروف بيحيى بن سعيد القطان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بن المعتمر. أما أبو وائل فهو شقيق بن سلمة وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني، يعني فكوا الأسير، يعني ابذلوا جهدا لفك الأسير، فكوا العاني وأجيبوا الداعي، فكوا العاني وأجيبوا الداعي. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا في فك الأسير وأجيبوا الداعي. استدل البخاري بهذا العموم فكوا العاني وأجيبوا الداعي على أن الحاكم إذا دعاه أحد يجيبه قدر الاستطاعة، والقاضي كذلك. ما سبب هذه المسألة يا الإخوة؟ ولماذا أوردها البخاري رحمه الله؟ لأن هذه المسألة حتى في زمننا بعض الناس يقولون إذا واحد مثلا دعا المحافظ لبيته أو دعا الرئيس لبيته أو دعا الوزير إلى بيته وأطعمه وأكرمه قد يميل قلبه إليه، فمن ثم إذا كان مثلا قاضيا من القضاء وأنت دعوته للأكل عندك يميل قلبه إليك، يميل قلبه إليك ممكن يحكم لك بأحكام جائرة على خصمك. فلذلك بعض الناس يقولون الحاكم لا يستحب له أن يجيب من دعاه إلى الطعام في بيته، القاضي كذلك، الشرطي كذلك، الشرطة الذين هم لهم تأثير. وبعض العلماء يقولون لا، إذا كان من عادتك أن تجيبهم ويجيبونك وكانت بينك وبينهم من قبل صداقة فلا بأس في هذه الحال، لكن إن رأيت أنهم تصنعوا لك حتى يقضوا مأربا من المآرب من خلال دعوتهم لك لا تجيبهم. فالبخاري يرى أمرا وهو إجابة الحاكم الدعوة، أن الحاكم إذا دعاه شخص يجيب. لعموم الحديث أجيب الداعي، وأيد كلامه بأن عثمان بن عفان دعاه عبدا للمغيرة بن شعبة فأجاب عثمان بن عفان. فنقول كتفصيل في هذه المسألة، محل هذه المسألة متى يجيب الدعوة؟ إذا أمنت الغوائل والفتن، بمعنى إذا لم يكن سيظن بالحاكم سوء أو سيضطر الحاكم للمجاملة بناء على الدعوة فحينئذ يجيب. لكن إذا خشي عليه أن يحيد عن الحق بسبب هذه الدعوة لا يجيب. هنا أورد كلام بعض العلماء، أنه قد يتعرض الآن لبعض الناس يحيط القضاء في زمننا بسياج ويقول لا تذهب إلى بيوت الناس كثيرا، لا تجالس الناس كثيرا، لا تصادق عددا كبيرا من الناس، فإن هذا قد يحملك على المجاملة. فأقرأ كلام بعض الأولين، قال ابن بطال عن مالك، ابن بطال يذكر عن الإمام مالك يقول: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، يكون وليمة عامة معمولة للناس هو كشخص يدعى إليها إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله، هذا كان صديق لك من قبل، أو خالص قرابة أو مودة، يعني قريبك من أقربائك أو بينكم مودة سابقة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم، انتهى. هذا كلام مالك كراهيته لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. أيضا هذه الكراهية لا أعلم لها مستندا في إجابة أهل الفضل. تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها بما يغني عن إعادته. في زماننا أنت قد ترى ذلك له تأثير، مثلا ضابط شرطة مسؤول في المنطقة التي أنت فيها، مأمور الشرطة كما يقولون في مصر، الذي هو كبير الشرطة في القسم، إذا دعاه زيد وعمر وزيد وعمر سيرشونه بعد هذا في الدعوة، وهو خارج يعطونه هدية كبيرة، فبعد ذلك إذا ذهب إليهم شخص بمحضر ضدك ستجد تلقائيا المأمور في صفك، لأنك كسرت عينه بالدعوة التي دعوته إليها، بالدعوة التي دعوته إليها. فهذا وجه هذا العمل، وهذا وجه هذا التبويب، إجابة الحاكم الدعوة. فلا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من كقبول الهدايا مثلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن طيب كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية لجمع الصدقات؟ فرجع ابن اللتبية وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ نراه يجمع الصدقات، طبعا كالذي يجمع الضرائب الآن، مثلا موظف ضرائب ذهب لدكان يجمع الضرائب ويقيم بغض النظر عن حل الضرائب أو حرمته، لكن ذهب إلى الدكان فصاحب الدكان أهدى له هدية، افترض عند الناس أن عليه ضرائب مثلا 1000 فيخفضها إلى 500، يعطيه 100 وهو يخفضها إلى 500. في الزكوات كان يرسل الرسول واحد لجمع الزكوات، يدخل زريبة الغنم المفروض كل 40 شاة مثلا عليه مثلا 100 شاة بالنظام الزكواتي المعروف عليه 100 شاة، فواحد ممكن يأتي يقول له خذ لك قطعة ذهب أي شيء 2000-3000 جنيه وبدل ما أدفع أنا 100 شاة يخفضها لي إلى 60 شاة فيستفيد. فهذه الهدية لا تجوز، ولذلك النبي صعد المنبر وقال ما بالنا نرسل الرجل عاملا على الصدقات فيأتي يقول يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ وكذلك سليمان عليه السلام مع نبينا محمد عليه السلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا ويثيب عليها وسليمان لما جاءته هدية قال أتمدونني بمال؟ فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأن الهدية هنا كانت رشفة عن الدين، قالوا نعطيه مال حتى يسكت عنا ونحن نعبد الشمس، فرفضها سليمان عليه السلام لهذه العلة، رفضها سليمان عليه السلام لهذه العلة. وكذلك إذا كان المهدون فقراء وأنت الله موسع عليك ممكن تعتذر عن قبول الهدية بخير بأسلوب طيب. ذو القرنين لما ذهب إلى قوم بين السدين قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين الله موسع عليه وعنده ثراء زائد وعنده ملك كبير جاب الأرض ويعزم كل من تعرض له، فلما ذهب بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فقالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قبيلة تخرج من هذه القبيلتان فاسدتان تخرجان من هذا المكان يسرقوننا يقتلوننا يسمون نساءنا يفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا من خراج الأرض؟ إذا كانت الأرض تخرج 1000 طن رز مثلا نعطيك 500 أي ما على أن تجعل بيننا وبينهم ردما، يعني حل شوف لنا حل فيه. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير، ولكن أريد منكم رجال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. فهذا فقه المسألة باختصار، أما إجابة عثمان لعبد للمغيرة بن شعبة لا يتوقع أن العبد له كبير حاجة عند عثمان وعثمان خليفة، فهذا من باب التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الدعوة، كثيرا ما يقبل الدعوة إذا لم تكن للدعوة أثر في تضييع حق قوم أو أخذ ما ليس من حقك، والله أعلم.